الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول حديث النعمان بن بشير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقلنا أن هذا الحديث يشتمل على ثلاثة أمور، وهي الحلال والحرام وبينهم أمور مشتبهة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن هناك بعض الناس ليس عندهم مشتبه في الدين، بل يعلمون حقيقة الأمر إن كان من الحلال أو إن كان من الحرام. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي بعض الروايات: في المسجد بدل الصلاة، وهذا يعم حال الصلاة وغيرها، فإن وجد سبب قوي يغلب معه على الظن نجاسة ما أصله الطهارة، مثل أن يكون الثوب يلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات، فهذا محل اشتباه. فمن العلماء من رخص فيه أخذا بالأصل. ما المراد بقوله أخذا بالأصل؟ الأصل في الطهارة، يعني قلنا أن الأمور على خلقتها الأصل فيها الإباحة والطهارة، ما لم يأتي دليل ينقل عن هذا الأصل. ومنهم من كرهه تنزيها، ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة، مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته، أو يكون ملاقيا لعورته كالسراويل والقميص. وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، فإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة، وقد تعارضت الأدلة في ذلك. فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله أحل طعام أهل الكتاب، وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم. طيب، المعني بطعام أهل الكتاب هنا ماذا؟ اللي هي إيه؟ الذبائح. يعني بإجماع أهل التفسير وإجماع أهل العلم في قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح أهل الكتاب حل لكم. أما طعامهم دون الذبائح فمن باب أولى يكون حلالا. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي، وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما نسجه الكفار بأيديهم من الثياب والأواني، وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب ويستعملونه. وصح عنهم أنهم استعملوا الماء من مزادة مشرك. والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فقال: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها. وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض والحرام المحض، وقال: من اتقاها فقد استبرأ لدينه، وفسرها طارة باختلاط الحلال والحرام. قلنا: لابد أن يكون حتى يكون الأمر يوصف بالاشتباه أن تكون درجة الحل مساوية لدرجة الحرمة، وما استطعنا أن نغلب أحد الدرجتين على الأخرى ففي هذه الحالة يعتبر من المتشابه. ويتفرع على هذه معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد: ينبغي أن يجتنبه. لألا إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف، واختلف أصحابنا هل هو مكروه أو محرم على وجهه. كلمة فقال الإمام أحمد ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا، أي أن تكون المعاملة التي تتعامل بها مع الرجل صاحب المال المختلط الذي كثر فيه الحرام وقل فيه الحلال، أن تكون معاملتك قليلة ويسيرة. يقول أو شيئا لا يعرف، واختلف أصحابنا هل هو مكروه أو محرم على وجهه. وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله، وقد روى الحارث عن علي أنه قال في جوائز السلطان لا بأس بها، ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله. طيب، كأني أمليت عليكم في اللقاء الماضي، متى يجوز الإنسان أن ينتفع بالمال الحرام ومتى لا يجوز؟ أمليته عليكم؟ أمليته عليكم؟ قلنا يعني إنسان ماله حرام وأعطاك هذا المال بمقابل، والمقابل شيء أحله الله، يبقى المال حلال لك. يعني أنت رجل تعمل في مهنة معينة وهذه المهنة أباحها الشرع، فذهبت لتعمل عند رجل وأعطاك من ماله الحرام أجرة صنعتك، هذا لا بأس به وليس عليك شيء. أما الحرمة تأتي إذا أعطاك المال بدون مقابل، يعني هدية أو عطية أو أن تكون وريثه وورثت ماله المحرم، فهذا لا يجوز لك، لأن هذا المال في هذه الحالة محرم وقد وصل إليك بغير عوض. وكما ذكرنا أن الحرمة في الأموال ليست في عين الأموال، ولكنها في ماذا؟ في الوسيلة، أحسن الله لي، في الوسيلة التي من خلالها يصل المال إلينا. طيب، يقول وإن اشتبه الأمر فهو شبهة والورع تركه، قال سفيان لا يعجبني ذلك وتركه أعجب إليه. وقال الزهري ومكحول لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه، فإن لم يعلم في ماله حرام بعينه ولكنه علم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه، نص عليه أحمد في رواية حنبل. وذهب إسحاق بن راهوية إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة، وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ مما يقضي من الربا والقمار، نقله عنه ابن مسعود. وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه إن كان المال كثيرا أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي، وإن كان المال قليلا اجتنبه كله، وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئا فإنه تبعد معه السلام من الحرام بخلاف الكثير. ومن أصحابنا من حمل ذلك على الورع دون التحريم وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه، وهو قول الحنفية وغيرهم، وأخذ به قوم من أهل الورع منهم بشر الحافي. ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله الحرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه، كما تقدم عن مكحول والزهري، وروي مثله عن الفضيل بن عياض. كلمة ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه، يعني ذهبت إلى رجل اختلط ماله الحلال بالحرام وقدم لك نوعا من الطعام أو من الشراب أنت تعلم أنه محرم بعينه، يعني البرتقال الذي قدمه لك أنت تعلم أنه محرم، اللحم الذي قدمه لك أنت تعلم أنه محرم بعينه، بعكس مثلا الخبز تعلم أنه حلال. فقال في هذه الحالة الإمام أحمد وغيره من أهل العلم في هذه الحالة يجب عليه أن يجتنبه لأنه علم الحرم فيه بعينه. وروي في ذلك أثر عن السلف الصالح، فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا على ليت ولا تحرج من مال خبيث يأخذه ويدعوه إلى طعام، قال أجيبوه فإنما المهنأ لكم والوزر عليه. وفي رواية أنه قال لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما فقال أجيبوه. وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود، ولكنه عارضه بما روي عنه أنه قال الإثم حواز القلوب. وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول، وعن سعيد بن جبير والحسن البصري ومورق العجلي وإبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهم، والأثار بذلك موجودة في كتاب الأدب لحميد بن زندوية، وبعضها في كتاب الجامع للخلال وفي مصنفي عبد الرزق وابن أبي شيبة وغيرهم. ومتى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه محرم فإنه يحرم تناوله، انتبه، ومتى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه محرم يعني الوسيلة التي من خلالها حصل المال وسيلة محرمة. قال فإنه يحرم تناول، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره. وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يغضى من الربا قال لا بأس به، وعن الرجل يغضى من القمار قال لا بأس به، خرجه الخلال بإسناد صحيح. وروي عن الحسن خلاف هذا، وأنه قال إن هذه المكاسب قد فسدت فخذوا منها شبه المضطر. وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان ما روي عن أبي بكر الصديق أنه أكل طعاما ثم أخبر أنه من حرام فاستقاه. عندك في الهامش الحديث عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خرجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري ما هذا؟ قال أبو بكر ما هم؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهنة إلا أني خدعته فلقياني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطني. يقول وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا بين أصول تجتذبه كتحريم الرجل زوجته، فإن هذا متردد بين تحريم الظهار الذي ترفعه الكفارة الكبرى وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عدتها التي تباح معه الزوجة بعقد جديد، وبين تحريم الطلاق الثلاث التي لا تباح معه زوجة بدون زوج وإصابة، وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله من الطعام والشراب الذي لا يحرمه إنما يوجب الكفارة الصغرى أو لا يوجب شيئا على الاختلاف في ذلك، فمنها هنا كثر الاختلاف في هذه المسألة في زمن الصحابة فمن بعده. هذه الصورة هو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي حرام. فأهل العلم لهم أقوال عديدة في هذه المسألة، منهم من قال أن هذا يعتبر ظهارا وعليه الكفارة المغلظة، ومنهم من قال أن هذا يعتبر طلقة صغرى أي بينونة صغرى طلقة أولى، ومنهم من قال هذا يعتبر طلاق ثلاث بانت منه البينونة الكبرى لا تحل حتى تنجح زوجا غيره، ومنهم من قال أن هذا بمثابة تحريم ما أحل الله، ومنهم من قال ليس فيه شيء. والصواب من كل هذه الأقوال ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من حرم شيئا أحله الله عز وجل عليه ففيه كفارة يمين، ثم قال أي ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. والمعني بقول الرجل أنت علي حرام أو يحرم الشيء الحلال علي، المعني بذلك هو أن يحرم على نفسه الانتفاع به، لا أنه وصفه بالحرام بعد أن وصفه الله بالحلال، لأن مسألة تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله هذا عياذا بالله يخرج عن الملة مع الاعتقاد. ولكن المعني هنا في هذه المسألة أن الرجل يقول أنت علي حرام أي حرم على نفسه الانتفاع به مع أنها في حد ذاتها حلال. يبقى المعتمد في هذه المسألة أن من حرم عليه زوجه أن قال أنت علي حرام ففيه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، إن عجز عن ذلك يصوم 3 أيام كما ذكره أهل العلم. وبكل حال فالأمور المشتبهة التي لا تتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام لما عنده من ذلك من مزيد علم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من يعلمها وكثير منهم لا يعلمها، فدخل في من لا يعلمها نوعان. أحدهما من يتوقف فيها لاشتباهها عليه، يعني عرض الأمر على شيخ أو عالم فتوقف قال لا أدري الأمر مختلط علي أو مشكل علي. والثاني من يعتقدها على غير ما هي عليه، يعني هي حلال واعتقدها الرجل أنها حرام، أو العكس هذا أيضا يدخل فيما لا يعلمه لأنه ما وقف على حقيقة أمره. ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمها، ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم. وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيبة عند الله في مسائل الحرام، في مسائل الحلال والحرام والمشتبه المختلف فيها واحد عند الله وغيره ليس بعالم بها، بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله في نفس الأمر، وإن كان يعتقد فيها اعتقادا يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلا، ويكون مأجورا على اجتهاده ومغفورا له خطأه لعدم اعتماده. اكتب عندك: والمجمع عليه بين أهل العلم أن الحق واحد لا يتعدد. والمجمع عليه عند أهل العلم أن الحق واحد لا يتعدد. فمن اجتهد ولم يصب الحق، اكتب، فمن اجتهد ولم يصب الحق فله أجر ويعفى عنه الإثم، ومن أصاب الحق فله أجره. ومن أصاب الحق فله أجره. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين، وهذا إنما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه وهو ممن لا يعلمه. فأما من كان عالما بها واتبع ما دله علمه عليها فذلك قسم ثالث لم يذكره لظهور حكمه، فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة، لأنه علم حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس واتبع علمه في ذلك. وأما من لم يعلم حكم الله فيها فهم قسمان: أحدهما من يتقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه. ومعنى استبرأ طلب البراءة لدينه وعرض من النقص والشين، والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح ويذكره بالقبيح قدح، وقد يكون ذلك طارة في نفس الإنسان وطارة في سلفه أو في أهله. فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنبه. وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. وفي رواية للترمذي في هذا الحديث: فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، والمعنى أنه يتركها بهذا القصد وهو براءة دينه وعرضه من النقص لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه. وفي هذا دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين، ولهذا ورد أن ما وقي به المرء عرضه فهو صدقة. وفي رواية في الصحيحين في هذا الحديث: فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كما كان لما استبان أترك، يعني أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه وعدم تحققه فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم، وهذا إذا كان تركه تحرزا من الإثم. فأما من يقصد تصنع للناس فإنه لا يترك إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم تركه. القسم الثاني: من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عندهم، فأما من أتى شيئا مما يظنه الناس شبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه من الله عز وجل، لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه واقفا مع صفية: إنها صفية بنت حيي. وخرج أنس إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه، وقال: من لم يستحي من الناس لا يستحي من الله، وخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح. طبعا قصة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وبعض نسوة من أزواجه رضي الله عنهن، فخرجت كل واحدة منهن إلى بيتها، فأراد الصفية أن تخرج معهن فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أن العلة في أنه أبقاها ولم يأذن لها بالخروج مع هؤلاء النسوة من أزواجه رضي الله عنهن أنها جاءت متأخرة عنهن، فأراد أن يعطيها حظها من الجلوس معه كما أعطاهن حظهن. فلما أرادت أن تخرج انقلب معها، انقلب أي خرج معها ليردها إلى بيتها، وفي الطريق رآه رجلان أنصاريان فانخنسا أي استترا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. فقالوا يا رسول الله أو فيك نشك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا وفي رواية شرا. وجه ذلك لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هؤلاء القوم وتمكن الشيطان من إلقاء شيء في قلوبهم من سوء الظن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكفر بذلك. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه بين لهم الأمر. وقد استل العلماء من هذه الحديث أن الإنسان إذا كان في موطن شبهة أو موطن يساء به الظن وهو غير متعمد، ينبغي عليه أن يبين الأمر لمن رآه حتى لا يسيء به الظن، وهذا واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. يقول وإن أتى ذلك باعتقاده أنه حلال إما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ وكان مخطئا في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله، فإن كان الاجتهاد ضعيفا أو التقليد غير سائغ وإنما حمل عليه مجرد اتباع الهوى فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه. والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه فقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام، وهذا يفسر بمعنيين: أحدهما أنه يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح. وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. وفي رواية: من يخالط الريبة يوشك أن يكسر، أن يقرب أن يقدم على الحرام المحض والقصور والمقدم الذي لا يهاب شيء ولا يراقب أحد. ورواه بعضهم: يجشر بالشين المعجمة أن يرتع، والجشر الرعي، وغشرت الدابة إذا رعيتها. وفي مراسيل أبي المتوكل الناج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرعى بجنبات الحرام يوشك أن يخالطها، ومن تهون بالمحقرات يوشك أن يخالط الكبائر. والمعنى الثاني أن من أقدم على هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أو حرام فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام. وقد روى من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات، فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات أو شك أن يقع في الحرام كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر، خرجه الطبراني وغيره. واختلف العلماء هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبه أم لا يطيعهما، فروي عن بشر بن الحارث قال: لا طاعة لهما في الشبه، وعن محمد بن قاتل العباداني قال: يطيعهما. وتوقف أحمد في هذه المسألة وقال: يداريهما، وأبى أن يجيب فيها. وقال أحمد: لا يشبع الرجل من الشبهة ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهة، وتوقف في حد ما يؤكل وما يلبس منها، وقال: في التمرة يلقيها الطير لا يأكلها ولا يأخذها ولا يتعرض لها. وقال الثوري: في الرجل يجد في بيته الأفلس أو الضراب، الأفلس اللي هي جمع فلس وهي من النحاس، يبقى عندنا الدينار يكون من الذهب والدرهم يكون من الفضة والفلس يكون من النحاس. يقول: أحب إلي أن يتنزع عنها، يعني إذا لم يدري من أين هي، وكان بعض السلف لا يأكل إلا شيئا يعلم من أين هم ويسأل عنه حتى يقف على أصله. وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلا أنه ضعيفا. هنا في الهامش لعله الحديث الذي أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أم عبد الله أخت شداد بن أوس أنها بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن عند فطره وهو صائم، وذلك في طول النهار وشدة الحر، فرد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أن لك هذا اللبن، قالت من شاة لي، فرد إليها رسوله أن لك هذه الشاة، قالت اشتريتها من مالي، فشرب. فلما كان من غد أتت أم عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول بعثت إليك بذلك اللبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحر، فرددت فيه إلي الرسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمرت الرسل قبلي، بذلك أمرت الرسل قبلي ألا تأكل إلا طيبة ولا تعمل إلا صالحا، بلفظ ابن أبي الدنيا. اكتب عندك أخي الفاضل، والأصل في تصرفات المسلم الاستقامة. والأصل في تصرفات المسلم الاستقامة إلا إذا ظهر من القرائن ما يخرجنا عن هذا الأصل، إلا ما ظهر من القرائن يخرجنا عن هذا الأصل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محرم، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات، وأنه يقرب وقوعه في الحرام المحض. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأضرب لذلك مثلا، ثم ذكر هذا الكلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات كالحمى الذي تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة 12 ميلا حما محرما لا يقطع شجره ولا يصاد صيده، وحمى عمر وعثمان أماكن ينبت فيها الكلأ لأجل إبل الصدقة، والله عز وجل حمى هذه المحرمات ومنع عباده من قربانها وسمها حدوده، فقال تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. طيب اكتب عندك، والحد لغة هو الفاصل بين شيئين، والحد في اللغة هو الفاصل بين شيئين، وفي الشرع يطلق ويراد به ثلاث معان. الحد في اللغة الفاصل بين شيئين، وفي الشرع يطلق ويراد به ثلاث معان. المعنى الأول، وفي الشرع يطلق ويراد به ثلاث معان، والسياق يحدد المعنى المراد، والسياق يحدد المعنى المراد. لا تاني يا أخوانا، الحد الفاصل بين شيئين. طيب، وفي الشرع له ثلاث معان، والسياق يحدد المعنى المراد. يعني كلمة حد، تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها ومن يتعدى حدود الله، ما المعنية بالحد هنا؟ ثلاث معاني. سياق الكلام هو الذي يحدد المعنى المراد. المعنى الأول يطلق الحد ويراد به الذنب أو المعصية، يطلق الحد ويراد به الذنب والمعصية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، وسيأتينا الحديث بالتفصيل إن شاء الله. ومنه قول ماعز ابن مالك الأسلمي أصبت حدا فأقم في كتاب الله، يبقى حدا هنا بمعنى ذنب، يبقى المعنى الأول من معاني الحدود هو الذنب أو المعصية. المعنى الثاني العقوبة الشرعية المقدرة على بعض الذنوب والمعاصي، المعنى الثاني العقوبة الشرعية المقدرة على بعض الذنوب والمعاصي، العقوبة الشرعية المقدرة على بعض الذنوب، على بعض الذنوب كحد الزنا وحد السرقة وغيره، اسمها حدود. المعنى الثالث والمعنى ده مهم أرجو أن تنتبهوا له، المعنى الثالث جملة ما أذن الله في فعله، جملة أو هو ما أذن الله في فعله عن طريق الفرض أو الاستحباب أو الإباحة. ما أذن الله في فعله عن طريق الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة، فإذا تجاوز المكلف حدود، فإذا تجاوز المكلف المأذون فقد تعدى الحدود. فإذا تجاوز المكلف المأذون فقد تعدى الحدود، فقد تعدى الحدود. مثال ذلك قال تعالى بعد ذكر آيات المواريث: تلك حدود الله. وقال تعالى بعد التنبيه على الطلاق: تلك حدود الله. يعني يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، إلى أن قال تلك حدود الله. يبقى أذن ربنا عز وجل بالطلاق في صورة معينة، فإذا تجاوز الإنسان حدود المأذون فيه تعدى الحدود. كذلك أذن ربنا عز وجل بالمواريث بطريقة معينة، وكل صاحب فرض أعطاه ربنا فرضه، فإذا تجاوز المسلم المأذون فقد تعدى الحدود. يبقى أصبح معنى الحدود عندنا كم معنى يا أخوانا؟ ثلاثة. والمعنى اللغوي أول حاجة يطلق الحد على الذنب أو المعصية، يطلق الحد على العقوبة الشرعية المقدرة لبعض الذنوب، يطلق الحد على ما أذن الله في فعله سواء على سبيل الفرضية والاستحباب والإباحة، فإذا تجاوز الإنسان المأذون فيه فقد تعدى الحدود. طيب المعنى المراد من هذه المعاني الثلاثة كيف نقف عليه؟ ها؟ يبقى السياق هو الذي يحدد المعنى. هل يا ترى المعنى الذنب أو العقوبة أو المأذون فيه؟ واضح يا أخوانا المعلومة ديت؟ أرجو أن تحفظ. طيب يقول: والله حمى هذه المحرمات ومنع عباده من قربانها وسماها حدودا، فقال تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهذا فيه بيان أنه حد لهم ما أحل لهم وما حرم عليهم، فلا يقربوا الحرام ولا يتعدوا الحلال. ولذلك قال في آية أخرى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وجعل من يرعى حول الحمى أو قريبا منه جديرا بأن يدخل الحمى ويرتع فيه، فكذلك من تعدى الحلال ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة، فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض ويقع فيه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا. وقد خرج الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وانتبهوا هنا حتى لا يستدل أحد بالحديث على الوسوسة. احنا قلنا يدع ما لا بأس فيه حذرا مما فيه بأس، يعني العلماء قالوا وكما سيأتي إن شاء الله أن يجعل الإنسان بينه وبين الحلال طبقة أو حاجزا من الحلال، يجعل بينه وبين الحرام حاجز من الحلال حتى إذا زلت قدمه يقع في الحلال. أما أنه يقف على الحمى وعلى الحدود حتما سيزل، وإذا زل وقع في الحرام. وقال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقي الله، أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة. وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وروي عن ابن عمر قال: إني لا أحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. وقال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها. ويدل ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيره، وتحريم الخلوة بالأجنبية، وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ومنع الصائم من المباشرة إذا كانت تحرك شهوة، ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها وركبتها إلا من وراء حائل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر امرأته إذا كانت حائضا أن تتذر فيباشرها من فوق الإزار. ومن أمثلة ذلك، وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم: من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع ولو كان ذلك نهارا. هذا هو الصحيح، لأنه مفرط بإرسالها في الحال. اكتب عندك: وإذا أفسدت الدابة مال الغير، مال الغير بالنهار، بالنهار لا يضمن صاحبها إلا إذا فرط. وإذا أفسدت الدابة مال الغير لا يضمن صاحبها بالنهار إلا إذا ثبت أنه فرط. وأما إذا أفسدت بليل فعليه الضمان مطلقا. وأما إذا أفسدت بليل فعليه الضمان مطلقا. نعم. لا، ما هو هنا احنا بنقول ايه؟ اذا افسدت نهارا الاصل عدم الضمان. ليه؟ لان الواجب على اصحاب الزرع ان يحرسوا زرعهم بالنهار، وعلى اصحاب المواشي ان يحفظوا مواشيهم بليل، هو ده الاصل. طيب هي افسدت بالنهار وكان صاحبها فرط كما ذكر هنا: من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع ولو كان ذلك نهارا. لما؟ لأنه فرط. والتفريط هنا أو ضابط التفريط يرجع إلى العرف، يعني ننظر إلى الدابة كيف كان يربطها صاحبها، هل ربطها برباط تربت مثلها، وهل أحكم أمره أم لا. فهذا الأمر يرجع فيه إلى العرف. أما إن لم يكن عليه تفريط فليس عليه ضمان، وهذا بخلاف الليل، وهذا هو المعتمد في فساد أو ما تفسده الدواب. يقول: وكذا الخلاف لو أرسلك البصيد قريبا من الحرم فدخل الحرم فصاد فيه ففي ضمانه روايتان عن أحمد، وقيل يضمنه بكل حال. الله عز وجل على وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول حديث النعمان بشير، النعمان بن بشير، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقلنا أن هذا الحديث يشتمل على ثلاثة أمور، وهي الحلال والحرام وبينهم أمور مشتبهة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن هناك بعض الناس ليس عندهم مشتبه في الدين، بل يعلمون حقيقة الأمر إن كان من الحلال أو إن كان من الحرام. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي بعض الروايات: في المسجد بدل الصلاة، وهذا يعم حال الصلاة وغيرها، فإن وجد سبب قوي يغلب معه على الظن نجاسة ما أصله الطهارة، مثل أن يكون الثوب يلبسه كافر، لا يتحرز من النجاسات، فهذا محل اشتباه. فمن العلماء من رخص فيه أخذا بالأصل. ما المراد بقوله أخذا بالأصل؟ الأصل في الطهارة، يعني قلنا أن الأمور على خلقتها الأصل فيها الإباحة والطهارة، ما لم يأتي دليل ينقل عن هذا الأصل. ومنهم من كرهه تنزيها، ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة، مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته، أو يكون ملاقيا لعورته كالسراويل والقميص. وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، فإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة، وقد تعارضت الأدلة في ذلك. فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله أحل طعام أهل الكتاب، وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم. طيب، المعني بطعام أهل الكتاب هنا ماذا؟ اللي هي إيه؟ الذبائح. يعني بإجماع أهل التفسير وإجماع أهل العلم في قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح أهل الكتاب حل لكم. أما طعامهم دون الذبائح فمن باب أولى يكون حلالا. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي، وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما نسجه الكفار بأيديهم من الثياب والأواني، وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب ويستعملونه. وصح عنهم أنهم استعملوا الماء من مزادة مشرك. والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فقال: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها. وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض والحرام المحض، وقال: من اتقاها فقد استبرأ لدينه، وفسرها طارة باختلاط الحلال والحرام. قلنا: لابد أن يكون حتى يكون الأمر يوصف بالاشتباه أن تكون درجة الحل مساوية لدرجة الحرمة، وما استطعنا أن نغلب أحد الدرجتين على الأخرى ففي هذه الحالة يعتبر من المتشابه. ويتفرع على هذه معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد ينبغي أن يجتنبه، إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف. واختلف أصحابنا هل هو مكروه أو محرم على وجهه. كلمة فقال الإمام أحمد ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا، أي أن تكون المعاملة التي تتعامل بها مع الرجل صاحب المال المختلط الذي كثر فيه الحرام وقل فيه الحلال، أن تكون معاملتك قليلة ويسيرة. يقول: أو شيئا لا يعرف، واختلف أصحابنا هل هو مكروه أو محرم على وجهين. وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله. وقد روى الحارث عن علي أنه قال في جوائز السلطان: لا بأس بها، ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يتجنبون الحرام كله. طيب، كأني أمليت عليكم في اللقاء الماضي، متى يجوز الإنسان أن ينتفع بالمال الحرام ومتى لا يجوز؟ أمليته عليكم؟ قلنا يعني إنسان ماله حرام وأعطاك هذا المال بمقابل، والمقابل شيء أحله الله، يبقى المال حلال لك. يعني أنت رجل تعمل في مهنة معينة وهذه المهنة أباحها الشرع، فذهبت لتعمل عند رجل وأعطاك من ماله الحرام أجرة صنعتك، هذا لا بأس به وليس عليك شيء. أما الحرمة تأتي إذا أعطاك المال بدون مقابل، يعني هدية أو عطية أو أن تكون وريثه وورثت ماله المحرم، فهذا لا يجوز لك، لأن هذا المال في هذه الحالة محرم وقد وصل إليك بغير عوض. وكما ذكرنا أن الحرمة في الأموال ليست في عين الأموال، ولكنها في ماذا؟ في الوسيلة، أحسن الله لي، في الوسيلة التي من خلالها يصل المال إلينا. طيب، يقول: وإن اشتبه الأمر فهو شبهة والورع تركه. قال سفيان: لا يعجبني ذلك، وتركه أعجب إليه. وقال الزهري: ومكحول لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه، فإن لم يعلم في ماله حرام بعينه ولكنه علم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه، نص عليه أحمد في رواية حنبل. وذهب إسحاق بن راهوية إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة، وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ مما يقضي من الربا والقمار، نقله عنه ابن مسعود. وقال الإمام أحمد: في المال المشتبه حلاله بحرامه إن كان المال كثيرا أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي، وإن كان المال قليلا اجتنبه كله، وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئا فإنه تبعد معه السلام من الحرام بخلاف الكثير. ومن أصحابنا من حمل ذلك على الورع دون التحريم وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه، وهو قول الحنفية وغيرهم، وأخذ به قوم من أهل الورع منهم بشر الحافي. ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله الحرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه، كما تقدم عن مكحول والزهري، وروي مثله عن الفضيل بن عياض. كلمة ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه، يعني ذهبت إلى رجل اختلط ماله الحلال بالحرام وقدم لك نوعا من الطعام أو من الشراب أنت تعلم أنه محرم بعينه، يعني البرتقال الذي قدمه لك أنت تعلم أنه محرم، اللحم الذي قدمه لك أنت تعلم أنه محرم بعينه، بعكس مثلا الخبز تعلم أنه حلال. فقال في هذه الحالة الإمام أحمد وغيره من أهل العلم: في هذه الحالة يجب عليه أن يجتنبه لأنه علم الحرم فيه بعينه. وروي في ذلك أثر عن السلف الصالح، فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا تحرج من مال الخبيث يأخذه ويدعوه إلى طعام، قال: أجبوه فإنما المهنأ لكم والوزر عليه. وفي رواية أنه قال: لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما، فقال: أجبوه. وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود، ولكنه عارضه بما روي عنه أنه قال: الإثم حواز القلوب. وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول، وعن سعيد بن جبير والحسن البصري ومورق العجلي وإبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهم، والأثار بذلك موجودة في كتاب الأدب لحميد بن زندوية، وبعضها في كتاب الجامع للخلال وفي مصنفي عبد الرزق وابن أبي شيبة وغيره. ومتى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه المحرم فإنه يحرم تناوله، انتبه، ومتى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه المحرم، يعني الوسيلة التي من خلالها حصل المال وسيلة محرمة، قال: فإنه يحرم تناوله. وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره. وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يغضى من الربا قال: لا بأس به، وعن الرجل يغضى من القمار قال: لا بأس به، خرجه الخلال بإسناد صحيح. وروي عن الحسن خلاف هذا، وأنه قال: إن هذه المكاسب قد فسدت فخذوا منها شبه المطر. وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان ما روي عن أبي بكر الصديق أنه أكل طعاما ثم أخبر أنه من حرام فاستقاء. عندك في الهامش الحديث عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خرجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري ما هذا؟ قال أبو بكر ما هم؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهنة إلا أني خدعته فلقياني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطني. يقول وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا بين أصول تجتذبه كتحريم الرجل زوجته، فإن هذا متردد بين تحريم الظهار الذي ترفعه الكفارة الكبرى وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عدتها التي تباح معه الزوج بعقد جديد، وبين تحريم الطلاق الثلاث التي لا تباع معه زوجة بدون زوج وإصابة، وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله من الطعام والشراب الذي لا يحرمه إنما يوجب الكفارة الصغرى أو لا يوجب شيئا على الاختلاف في ذلك، فمنها هنا كثر الاختلاف في هذه المسألة في زمن الصحابة فمن بعده. هذه الصورة هو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي حرام. فأهل العلم لهم أقوال عديدة في هذه المسألة، منهم من قال أن هذا يعتبر ظهارا وعليه الكفارة المغلظة، ومنهم من قال أن هذا يعتبر طلقة صغرى أي بينونة صغرى طلقة أولى، ومنهم من قال هذا يعتبر طلاق ثلاث بانت منه البينونة الكبرى لا تحل حتى تنجح زوجا غيره، ومنهم من قال أن هذا بمثابة تحريم ما أحل الله، ومنهم من قال ليس فيه شيء. والصواب من كل هذه الأقوال ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من حرم شيئا أحله الله عز وجل عليه ففيه كفارة يمين، ثم قال أي ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. والمعني بقول الرجل أنت علي حرام أو يحرم الشيء الحلال علي، المعني بذلك هو أن يحرم على نفسه الانتفاع به، لا أنه وصفه بالحرام بعد أن وصفه الله بالحلال، لأن مسألة تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله هذا عياذا بالله يخرج عن الملة مع الاعتقاد. ولكن المعني هنا في هذه المسألة أن الرجل يقول أنت علي حرام أي حرم على نفسه الانتفاع بها مع أنها في حد ذاتها إيه حلال. يبقى المعتمد في هذه المسألة أن من حرم عليه زوجه أن قال أنت علي حرام ففيه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، إن عجز عن ذلك يصوم 3 أيام كما ذكره أهل العلم. وبكل حال فالأمور المشتبهة التي لا تتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام لما عنده من ذلك من مزيد علم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من يعلمها وكثير منهم لا يعلمها، فدخل في من لا يعلمها نوعان، أحدهما من يتوقف فيها لاشتباهها عليه، يعني عرض الأمر على شيخ أو عالم فتوقف قال لا أدري الأمر مختلط علي أو مشكل علي، والثاني من يعتقدها على غير ما هي عليه، يعني هي حلال واعتقدها الرجل أنها حرام أو العكس، هذا أيضا يدخل فيمن لا يعلمه لأنه ما وقف على حقيقة أمره، ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمها، ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم، وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيبة عند الله في مسائل الحرام في مسائل الحلال والحرام والمشتبه المختلف فيها واحد عند الله وغيره ليس بعالم بها، بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله في نفس الأمر، وإن كان يعتقد فيها اعتقادا يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلا، ويكون مأجورا على اجتهاده ومغفورا له خطأه لعدم اعتماده. اكتب عندك: والمجمع عليه بين أهل العلم أن الحق واحد لا يتعدد. والمجمع عليه عند أهل العلم أن الحق واحد لا يتعدد. فمن اجتهد ولم يصب الحق، اكتب، فمن اجتهد ولم يصب الحق فله أجر ويعفى عنه الإثم، ومن أصاب الحق فله أجره. ومن أصاب الحق فله أجره. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين، وهذا إنما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه وهو ممن لا يعلمه. فأما من كان عالما بها واتبع ما دله علمه عليها فذلك قسم ثالث لم يذكره لظهور حكمه، فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة، لأنه علم حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس واتبع علمه في ذلك. وأما من لم يعلم حكم الله فيها فهم قسمان: أحدهما من يتقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه. ومعنى استبرأ طلب البراءة لدينه وعرض من النقص والشين، والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح ويذكره بالقبيح قدح، وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان وتارة في سلفه أو في أهله. فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنبه. وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. وفي رواية للترمذي في هذا الحديث: فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، والمعنى أنه يتركها بهذا القصد وهو براءة دينه وعرضه من النقص لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه. وفي هذا دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين، ولهذا ورد أن ما وقي به المرء عرضه فهو صدقة. وفي رواية في الصحيحين في هذا الحديث: فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كما كان لما استبان أترك، يعني أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه وعدم تحققه فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم، وهذا إذا كان تركه تحرزا من الإثم. فأما من يقصد تصنع للناس فإنه لا يترك إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم تركه. القسم الثاني: من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عندهم. فأما من أتى شيئا مما يظنه الناس شبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه من الله عز وجل، لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه واقفا مع صفية: إنها صفية بنت حيي. وخرج أنس إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه، وقال: من لم يستحي من الناس لا يستحي من الله، وخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح. طبعا قصة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وبعض نسوة من أزواجه رضي الله عنهن، فخرجت كل واحدة منهن إلى بيتها، فأراد الصفية أن تخرج معهن فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أن العلة في أنه أبقاها ولم يأذن لها بالخروج مع هؤلاء النسوة من أزواجه رضي الله عنهن أنها جاءت متأخرة عنهن، فأراد أن يعطيها حظها من الجلوس معه كما أعطاهن حظهن. فلما أرادت أن تخرج انقلب معها، انقلب أي خرج معها ليردها إلى بيتها، وفي الطريق رآه رجلان أنصاريان فانخنسا أي استطرا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. فقالوا يا رسول الله أو فيك نشك؟ قال إن الشيطان يجرم ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، وفي رواية شرا. وجه ذلك لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هؤلاء القوم وتمكن الشيطان من إلقاء شيء في قلوبهم من سوء الظن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكفر بذلك. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه بيّن لهم الأمر. وقد استل العلماء من هذه الحديث أن الإنسان إذا كان في موطن شبهة أو موطن يساء به الظن وهو غير متعمد، ينبغي عليه أن يبين الأمر لمن رآه حتى لا يسيء به الظن، وهذا واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. يقول وإن أتى ذلك الاعتقادي أنه حلال إما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ، وكان مخطئا في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله. فإن كان الاجتهاد ضعيفا أو التقليد غير سائغ وإنما حمل عليه مجرد اتباع الهوى فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه. والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه فقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام، وهذا يفسر بمعنيين: أحدهما أنه يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح. وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. وفي رواية: من يخالط الريبة يوشك أن يكسر، أن يقرب أن يقدم على الحرام المحض والقصور المقدم الذي لا يهاب شيء ولا يراقب أحد. ورواه بعضهم يجشر بالشين المعجمة أن يرتع، والجشر الرعي، وغشرت الدابة إذا رعيتها. وفي مرسيل أبي المتوكل الناج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرعى بجنبات الحرام يوشك أن يخالطها، ومن تهون بالمحقرات يوشك أن يخالط الكبائر. والمعنى الثاني أن من أقدم على هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أو حرام، فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام. وقد روي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات، فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات أو شك أن يقع في الحرام كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر، خرجه الطبراني وغيره. واختلف العلماء هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبه أم لا يطيعهما. فروي عن بشر بن الحارث قال: لا طاعة لهما في الشبه. وعن محمد بن قاتل العبادي قال: يطيعهما. وتوقف أحمد في هذه المسألة وقال: يداريهما، وأبى أن يجيب فيها. وقال أحمد: لا يشبع الرجل من الشبهة ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهة. وتوقف في حد ما يؤكل وما يلبس منها، وقال: في التمرة يلقيها الطير لا يأكلها ولا يأخذها ولا يتعرض لها. وقال الثوري: في الرجل يجد في بيته الأفلس أو الضراب. الأفلس اللي هي جمع فلس، وهي من النحاس، إذا عندنا الدينار يكون من الذهب، والدرهم يكون من الفضة، والفلس يكون من النحاس. يقول: أحب إلي أن يتنزع عنها، يعني إذا لم يدري من أين هي، وكان بعض السلف لا يأكل إلا شيئا يعلم من أين هم ويسأل عنه حتى يقف على أصله. وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلا أنه ضعيفا هنا في الهامش، لعله الحديث الذي أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أم عبد الله أخت شداد بن أوس أنها بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن عند فطره وهو صائم، وذلك في طول النهار وشدة الحر، فرد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أن لك هذا اللبن؟ قالت: من شاة لي. فرد إليها رسوله: أن لك هذه الشاة؟ قالت: اشتريتها من مالي. فشرب. فلما كان من غد أتت أم عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول، بعثت إليك بذلك اللبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحر، فرددت فيه إلي الرسول فقال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمرت الرسل قبلي, بذلك أمرت الرسل قبلي ألا تأكل إلا طيبة ولا تعمل إلا صالحا, بلفظ ابن أبي الدنيا. اكتب عندك أخي الفاضل. والأصل في تصرفات المسلم الاستقامة. والأصل في تصرفات المسلم الاستقامة إلا إذا ظهر من القرائن ما يخرجنا عن هذا الأصل, إلا ما ظهر من القرائن يخرجنا عن هذا الأصل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محرم, هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات, وأنه يقرب وقوعه في الحرام المحض. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأضرب لذلك مثلا ثم ذكر هذا الكلام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات كالحمى الذي تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة 12 ميلا حما محرما لا يقطع شجره ولا يصاد صيده, وحمى عمر وعثمان أماكن ينبت فيها الكلأ لأجل إبل الصدقة. والله عز وجل حمى هذه المحرمات ومنع عباده من قربانها وسماها حدوده, فقال تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. طيب اكتب عندك. والحد لغة هو الفاصل بين شيئين, والحد في اللغة هو الفاصل بين شيئين. وفي الشرع يطلق ويراد به ثلاث معان: الحد في اللغة الفاصل بين شيئين, وفي الشرع يطلق ويراد به ثلاث معان. المعنى الأول, وفي الشرع يطلق ويراد به ثلاث معان, والسياق يحدد المعنى المراد, والسياق يحدد المعنى المراد. لا تاني يا أخوان, الحد الفصل بين شيئين. طيب وفي الشرع له ثلاث معان, والسياق يحدد المعنى المراد. يعني كلمة حد, تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها ومن يتعدى حدود الله, ما المعنية بالحد هنا؟ ثلاث معان. سياق الكلام هو الذي يحدد المعنى المراد. المعنى الأول يطلق الحد ويراد به الذنب أو المعصية, يطلق الحد ويراد به الذنب والمعصية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله, مثل القائم على حدود الله والواقع فيها, وسيأتينا الحديث بالتفصيل إن شاء الله. ومنه قول ماعز ابن مالك الأسلمي أصبت حدا فأقم في كتاب الله. يبقى حدا هنا بمعنى ذنب. يبقى المعنى الأول من معاني الحدود هو الذنب أو المعصية. المعنى الثاني العقوبة الشرعية المقدرة على بعض الذنوب والمعاصي. المعنى الثاني العقوبة الشرعية المقدرة على بعض الذنوب والمعاصي, العقوبة الشرعية المقدرة على بعض الذنوب, على بعض الذنوب كحد الزنا وحد السرقة وغيره, اسمها حدود. المعنى الثالث, والمعنى ده مهم أرجو أن تنتبهوا له, المعنى الثالث جملة ما أذن الله في فعله, جملة أو هو ما أذن الله في فعله عن طريق الفرض أو الاستحباب أو الإباحة. ما أذن الله في فعله عن طريق الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة، فإذا تجاوز المكلف حدود فإذا تجاوز المكلف المأذون فقد تعدى الحدود. فإذا تجاوز المكلف المأذون فقد تعدى الحدود، فقد تعدى الحدود. مثال ذلك قال تعالى بعد ذكر آيات المواريث: تلك حدود الله. وقال تعالى بعد التنبيه على الطلاق: تلك حدود الله. يعني يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، إلى أن قال تلك حدود الله. يبقى أذن ربنا عز وجل بالطلاق في صورة معينة، فإذا تجاوز الإنسان حدود المأذون فيه تعدى الحدود. كذلك أذن ربنا عز وجل بالمواريث بطريقة معينة، وكل صاحب فرض أعطاه ربنا فرضه، فإذا تجاوز المسلم المأذون فقد تعدى الحدود. يبقى أصبح معنى الحدود عندنا كم معنى يا أخوانا؟ ثلاثة. والمعنى اللغوي أول حاجة يطلق الحد على الذنب أو المعصية، يطلق الحد على العقوبة الشرعية المقدرة لبعض الذنوب، يطلق الحد على ما أذن الله في فعله سواء على سبيل الفرضية والاستحباب والإباحة، فإذا تجاوز الإنسان المأذون فيه فقد تعدى الحدود. طيب المعنى المراد من هذه المعاني الثلاثة كيف نقف عليه؟ ها؟ يبقى السياق هو الذي يحدد المعنى. هل يا ترى المعنى الذنب أو العقوبة أو المأذون فيه؟ واضح يا أخوانا المعلومة دي؟ أرجو أن تحفظ. طيب يقول: والله حمى هذه المحرمات ومنع عباده من قربانها وسماها حدودا، فقال تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهذا فيه بيان أنه حد لهم ما أحل لهم وما حرم عليه، فلا يقربوا الحرام ولا يتعدوا الحلال. ولذلك قال في آية أخرى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وجعل من يرعى حول الحمى أو قريبا منه جديرا بأن يدخل الحمى ويرتع فيه، فكذلك من تعد الحلال ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة، فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض ويقع فيه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا. وقد خرج الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وانتبهوا هنا حتى لا يستدل أحد بالحديث على الوسوسة. احنا قلنا يدع ما لا بأس فيه حذرا مما فيه بأس، يعني العلماء قالوا وكما سيأتي إن شاء الله أن يجعل الإنسان بينهم وبين الحلال طبقة أو حاجزا من الحلال، يجعل بينهم وبين الحرام حاجز من الحلال حتى إذا زلت قدمه يقع في الحلال، أما أنه يقف على الحمى وعلى الحدود حتما سيزل وإذا زل وقع في الحرام. وقال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقي الله أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وروي عن ابن عمر قال: إني لا أحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. وقال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. وحتى يدعى الإثم وما تشابه منه. ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، ويدل ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكره كثير ما يسكر كثيره، وتحريم الخلوة بالأجنبية، وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ومنع الصائم من المباشرة إذا كانت تحرك شهوة، ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين صرتها وركبتها إلا من وراء حائل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر امرأته إذا كانت حائضا أن تتذر فيباشرها من فوق الإزار. ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم: من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع ولو كان ذلك نهارا. هذا هو الصحيح، لأنه مفرط بإرسالها في الحال. اكتب عندك: وإذا أفسدت الدابة مال الغير، مال الغير بالنهار، بالنهار لا يضمن صاحبها إلا إذا فرط. وإذا أفسدت الدابة مال الغير لا يضمن صاحبها بالنهار إلا إذا ثبت أنه فرط. وأما إذا أفسدت بليل فعليه الضمان مطلقا. وأما إذا أفسدت بليل فعليه الضمان مطلقا. نعم. لا، ما هو هنا احنا بنقول ايه؟ اذا افسدت نهارا الاصل عدم الضمان. ليه؟ لان الواجب على اصحاب الزرع ان يحرسوا زرعهم بالنهار، وعلى اصحاب المواشي ان يحفظوا مواشيهم بليل، هو ده الاصل. طيب هي افسدت بالنهار وكان صاحبها فرط، كما ذكر هنا: من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع ولو كان ذلك نهارا. لما؟ لأنه فرط. والتفريط هنا أو ضابط التفريط يرجع إلى العرف، يعني ننظر إلى الدابة كيف كان يربطها صاحبها، هل ربطها برباط تربت مثلها، وهل أحكم أمره أم لا. فهذا الأمر يرجع فيه إلى العرف. أما إن لم يكن عليه تفريط فليس عليه ضمان، وهذا بخلاف الليل، وهذا هو المعتمد في فساد أو ما تفسده الدواب. يقول: وكذا الخلاف لو أرسلك البصيد قريبا من الحرم فدخل الحرم فصاد فيه ففي ضمانه، رواية عن أحمد وقيل يضمنه بكل حال. الله عز وجل على وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.